الثانية إلا ربعا بتوقيت بيروت. جولة الظهيرة من لبنان الحر.
وفي اليوم الثالث، إيران وإسرائيل تؤكدان استمرار العمليات رغم الكلام على وسطات. تحذيرات متبادلة بالابتعاد عن المنشآت النووية والنفطية وقصف منشأة أصفهان. كاتس خامنئي يحول سكان طهران إلى رهائن لبقاء نظامه. الحكومة الإيرانية تدعو مواطنيها للبحث عن ملاجئ، وعرقجي مستعدون لوقف الهجمات إذا توقفت الضربات. قبرص، إيران طلبت منا نقل رسائل إلى إسرائيل، وترامب يحذر طهران سنرد بأقصى قوة على أي هجوم. ذخائر القديسة تيريزيا في بكركي والراعي لبنان أمام مفترق، إما يبقى في النفق أو ينطلق نحو التجدد. الأجواء اللبنانية مفتوحة، والميدل إيست تسير رحلة إضافية من وإلى اسطنبول. التفاصيل من لبنان الحر مع سيمونة حتشيتي وجمانة زغيب مراد. وفي اليوم الثالث للحرب الإسرائيلية على إيران تسارعت المعطيات وظهرت الوقائع الميدانية في الساعات الماضية معالم حرب تبادل خلالها الطرفان الضربات والتهديدات المتبادلة، لسيما بالابتعاد عن المنشآت النووية والنفطية، علما أن هذه الحرب سلكت منذ انطلاقها مسار التدمير الشامل، وأن أفق حلها لم ينضج بعد، على الرغم من الكلام الكثير على وسطات بين تل أبيب وطهران لوقفها. في لبنان حافظ المشهد الداخلي على حذره وترقبه لجهة تحييده عن تداعيات الحرب من خلال امتناع حزب الله عن أي تورط ميداني. في أي حال، سيكون ما بعد 13 حزيران 2025 ليس كما قبله في منطقة الشرق الأوسط بعد العملية الحربية الإسرائيلية غير المسبوقة على إيران بغطاء أمريكي والتغييرات الاستراتيجية التي ستنتج عنها.
إذن إسرائيل تستعد لشن هجمات مكثفة اليوم على إيران بحسب القناة 14 الإسرائيلية، فيما الجيش الإسرائيلي يؤكد إنشاء ممر جوي نحو طهران بعد الضربات الافتتاحية، وأنه سيهاجم المشروع النووي الإيراني من كل جانب.
وزير الخارجية الإسرائيلي لفت اليوم إلى أن عملية الجيش في إيران ستستمر، وهناك أهداف مهمة يجب تنفيذها، فيما رأى وزير التعليم أنه يجب إشعال حقول النفط والغاز الإيرانية.
وبعيد ظهر اليوم أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قصف منشأة نووية في أصفهان، وفي وقت أعلنت وسائل إعلام إيرانية أن العمليات في مصفات طهران مستمرة من دون انقطاع. استهدف هجوم إسرائيلي مقر الصناعات الإلكترونية في مدينة شيراز جنوب إيران. ونقلت وسائل أعلام إسرائيلية عن تقارير استهداف الجيش الإسرائيلي جبل مدينة كرمنشاه الذي يضم ما يوصف بمدينة الصواريخ. وأفاد وزير الصحة الإيراني بأن أكثر القتلى والمصابين إثر العدوان الإسرائيلي هم من النساء والأطفال. ولفت المساعد الأمني لمحافظ أصفهان إلى أن هجوما إسرائيليا استهدف أحد مقرات وزارة الدفاع في المحافظة. ونعى الحرس الثوري الإيراني اليوم 7 من قادة قوة الجو فضائية الذين قتلوا مع قائدهم، في وقت كان المتحدث باسم الحكومة الإيرانية يدعو مواطنيه للبحث عن ملجأ في المساجد والمدارس ومحطات المترو.
إلى ذلك، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيغاي أدرعي أن سلاح الجو استكمل في خلال الساعات الماضية موجة ضربات جديدة في غرب إيران، مستهدفاً بنى تحتية لتخزين وإطلاق الصواريخ. وفي منشور آخر على إكس كتب أدرعي: نحض جميع الموجودين في هذه الساعة أو في المستقبل القريب في كل مفاعل الأسلحة في إيران والجهات الداعمة لهم، من أجل سلامتكم نطالبكم بإخلاء هذه المنشآت فورا وعدم العودة إليها حتى إشعار آخر. الوجود بالقرب من هذه المنشآت يعرض حياتكم للخطر.
وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أوضح: حذرنا الإيرانيين القاطنين قرب مجمعات تصنيع الأسلحة وليس قرب المفاعلات النووية. وقال المرشد الإيراني علي خامنئي يحول سكان طهران إلى رهائن لبقاء نظامه، إلا أن رد الحرس الثوري الإيراني على التحذيرات الإسرائيلية اليوم لم يتأخر، حيث حذر الحرس الإسرائيليين بالابتعاد عن المنشآت النووية والنفطية.
بدورها قالت الحكومة الإسرائيلية: ليس لدينا صاروخ اعتراضي مقابل كل صاروخ باليستي إيراني، لذلك فإن الهجوم هو أفضل وسيلة للدفاع. صحيفة يدعوت أحرنوت كشفت عن انقسام في الجيش الإسرائيلي بخصوص خطاب وزير الدفاع كاتس الذي هدد فيه بحرق طهران.
في المقابل أشار مسؤول عسكري إيراني إلى أن العمليات العسكرية الإيرانية ضد إسرائيل ستتواصل بقوة، فيما قال عضو في لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني: إسرائيل هاجمت منشآتنا النووية وحان الوقت للهجوم على ديمونة.
وقالت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية أن الرد على إسرائيل سيتواصل طالما رأت القوات المسلحة ضرورة في ذلك، والعمليات العسكرية ضد إسرائيل إجراء عقابي مناسب لاستيفاء حقوقنا.
وأعلن وزير الخارجية الإيراني من ناحيته أن رد طهران على إسرائيل يرتكز على الدفاع عن النفس، وقال: نتوقع من المجتمع الدولي الشجب القوي للهجوم على المنشآت النووية، ولدينا دلائل على دعم أمريكا لإسرائيل في هجماتها علينا. أضاف: توسيع الاشتباك إلى الخليج خطأ استراتيجي كبير يهدف لتوسيع الحرب لتشمل كامل المنطقة، ولا نريد توسيع رقعة الحرب إلا إذا اضطررنا لذلك. ولاحقا قال وزير خارجية إيران: مستعدون لوقف الهجمات على إسرائيل إذا توقفت الضربات.
في غضون ذلك وفي الميدانيات في إسرائيل، أفادت قناة العربية عن ارتفاع عدد القتلى بالصواريخ الإيرانية إلى 14 وتضرر 40 مبنى في وسط إسرائيل، فيما أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية سقوط 385 مصابا في الغارات الإيرانية منذ الليلة الماضية، 7 منهم في حال خطيرة.
وذكرت أن مسيرة ثالثة اخترقت صباح اليوم الأجواء الإسرائيلية في الجليل الأوسط، فيما أفاد الجيش الإسرائيلي عن اعتراض جوي وبحري لسبع مسيرات إيرانية. القناة 12 الإسرائيلية أفادت بأن تقديرات أمنية تقول أن إيران أطلقت نحو 80 صاروخا على إسرائيل منذ الليلة الماضية وعلى دفعتين.
ولا تزال عمليات البحث عن مفقودين تحت الأنقاض في تل أبيب مستمرة، فيما تفقد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو موقع سقوط صواريخ إيرانية في بات يام. وقد وصف الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هيرتزوك الهجمات الإيرانية الأخيرة على إسرائيل ليلة أمس والتي أدت إلى مقتل وإصابة العشرات، وصف الحدث بأنه صباح حزين وصعب. الجيش الإسرائيلي أعلن استهداف صواريخ إيرانية أرض كانت مجهزة وموجهة نحو الأراضي الإسرائيلية.
من جانبها أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن خطوط الأنابيب وخطوط النقل في مصفات حيفا تضررت تجراء الهجوم الصاروخي من إيران. وأفادت وسائل أعلام إسرائيلية بأن الموجة الصاروخية الإيرانية كانت الأعنف والانفجارات كانت ضخمة جدا. واليوم ذكرت صحيفة جيروزاليم بوست أن وزراء الحكومة الإسرائيلية أبلغوا بأن المرشد الإيراني علي خامنئي أصدر شخصيا أمرا بتنفيذ هجمات ضد مراكز سكانية.
كما ذكرت صحيفة جلوبس أن تدفق الغاز من حقلي لافيتان وكريش توقف، بينما أعلنت شركة مصافي النفط في حيفا تعرض إحدى منشآتها لضرر نتيجة سقوط صواريخ إيرانية.
ودوت صافرات الإنذار في عربة شمال إيلات خشية تسلل طائرات مسيرة.
إذاعة الجيش الإسرائيلي أعلنت أن الاستخبارات الإسرائيلية أبلغت المستوى السياسي بدخول منطقة الخطر فيما يتعلق بإمكان امتلاك إيران للسلاح النووي، وأفادت بأن تقديرات الاستخبارات التي قدمت للمستوى السياسي الإسرائيلي كانت أن إيران على بعد أسابيع فقط من امتلاك قنبلة نووية إذا قررت ذلك.
في هذا الوقت أفادت وكالة تسنيم عن اعتقال شخصين في محافظة البرز غرب طهران يعملان مع الموساد في تصنيع قنابل ومتفجرات ومعدات إلكترونية.
رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود باراك قال إن إسرائيل لا تملك القدرة على خوض حرب شاملة بمفردها بهدف إسقاط النظام الإيراني، مشدداً على ضرورة التنسيق مع الحلفاء الدوليين لمواجهة التحديات الاستراتيجية التي تفرضها طهران، وأشار إلى أن العملية العسكرية الأخيرة ضد إيران حققت إنجازات كبيرة، لكنها تدخل الآن في اختبار طويل ومؤلم. وقال باراك: قد تتسارع وتيرة الأحداث إذا قررت إيران المضي نحو امتلاك سلاح نووي.
السفارة الأمريكية في إسرائيل قالت أنها وجهت موظفي الحكومة الأمريكية وأفراد عائلاتهم بالبقاء في أماكنهم حتى إشعار آخر.
وفي الإجراءات، أعلنت منظمة الطيران المدني الإيرانية أنها مددت إغلاق المجال الجوي للبلاد حتى 3 عصراً بالتوقيت المحلي، مؤكدة ضرورة تلقي المواطنين والركاب إشعارات الرحلات عبر هذه المنظمة فقط.
واليوم أعلن المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى السريع أن القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية نفذت عملية عسكرية نوعية استهدفت في خلالها مواقع حساسة للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة، مستخدمة عددا من الصواريخ الباليستية الفرد صوتية من طراز فلسطين 2، وذلك في خلال الساعات 24 الماضية وفي أوقات متفرقة. وذكر في بيان أن هذه العملية نفذت بالتنسيق مع العمليات التي يواصل تنفيذها الجيش الإيراني والحرس الثوري ضد العدو الإسرائيلي المجرم، وقد حققت الأهداف بنجاح. ووجه سريع تحية إجلال وتقدير للجمهورية الإسلامية في إيران شعبا وجيشا وقيادة، وهي تواجه العدوان الصهيوني الغاشم بكل بسالة وإيمان، وتوجه ضربات المتتالية لمقراته ومنشآته وقواعده العسكرية.
وإزاء هذه التطورات، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة لم يكن لها أي علاقة بالهجوم على إيران الليلة الماضية، مؤكدا أن القوات الأمريكية سترد بأقصى قوة وبمستويات غير مسبوقة إذا تعرضنا لهجوم من إيران. كما قال ترامب، الذي أضاف: نستطيع التوصل بسهولة إلى اتفاق بين إيران وإسرائيل وإنهاء هذا الصراع.
من ناحيتها، نقلت نيويورك تايمز عن مسؤولين أمريكيين قولهم قلقون من تصعيد إيراني باستهداف مصالحنا في المنطقة.
وسط هذه الأجواء، قال وزير الخارجية الألماني: نحاول المساهمة في تهدئة الصراع بين إسرائيل وإيران، معتبرا أن إيران لم تغتنم الفرصة للدخول في محادثات بناءة. وأضاف: ألمانيا وفرنسا وبريطانيا تعرض إجراء محادثات نووية مع إيران.
القناة 15 الإسرائيلية نقلت عن مصادر أن إيران توجهت إلى قطر وعمان بطلب فتح وساطة مع الولايات المتحدة لإنهاء الحرب.
ونقل إعلام إسرائيلي أيضا عن الرئيس القبرصي قوله: بهدف إنهاء الحرب سأهاتف نتنياهو وأنقل رسالة من رئيس إيران.
ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن الجيش يراقب حزب الله عن كثب.
ميدانيا في الجنوب، أطلقت القوات الإسرائيلية رشقات رشاشة متقطعة في اتجاه وادي قطمون شرق بلدة رميش الحدودية.
وفي برعشيت منطقة بركة الصوان، أوقفت مديرية المخابرات في الجيش اللبناني 4 أشخاص على خلفية إطلاق النار على صواريخ أثناء عبورها في الأجواء.
أعلنت شركة طيران الشرق الأوسط الخطوط الجوية اللبنانية تسيير رحلة إضافية من وإلى اسطنبول اليوم، وذكرت أنه يمكن لجميع الركاب الحجز على متن هذه الرحلة الإضافية من وإلى اسطنبول، مع إعطاء الأولوية للركاب الذين بحوزتهم تذاكر سفر غير مستخدمة ولم يتمكنوا من السفر في التواريخ السابقة.
من ناحيتها، أعلنت شركة الطيران الإمارات تعليق كل رحلاتها مؤقتا إلى الأردن ولبنان حتى 22 حزيران، إضافة إلى تعليق الرحلات إلى إيران والعراق حتى 32 حزيران. وأكدت أنه لن يسمح للمسافرين الذين يتابعون رحلاتهم عبر دبي إلى الوجهات المعلقة أو المسافرين عبر فلاي دبي إلى نفس أو الوجهات نفسها بالسفر من نقطة انطلاقهم حتى إشعار آخر. بدورها، ألغت شركة مصر للطيران رحلاتها إلى بيروت، بغداد وأربيل لحين استقرار الأوضاع.
وقد ناشد لبنانيون عالقون في منطقة شرم الشيخ في مصر رئيسي الجمهورية جوزيف عون والحكومة نواف سلام التدخل لدى السلطات المصرية لتسهيل عودتهم إلى لبنان والعمل على مساعدتهم بعد توقف حركة الطيران المدنية إلى بيروت نتيجة المواجهة العسكرية بين إسرائيل وإيران. وأكد اللبنانيون البالغ عددهم نحو 600 شخص أنهم باتوا يعيشون أوضاعا صعبة بعد نفاد الأموال وحليب الأطفال منهم، خصوصا وأن العائلات تضم أطفالا ونساء وكبار في السن بحسب الوكالة الوطنية للإعلام. وقد تمنى اللبنانيون التحرك السريع لوضع حد لمعاناتهم وأوضاعهم التي باتت تسوء.
وصلت قبل ظهر اليوم ذخائر القديسة تيريزا طفل يسوع إلى بكركي، وترأس البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي قداسا إلهيا في بكركي لمناسبة وجود الذخائر في لبنان. وقال الراعي في عظته: تيريزيا هي الزهرة الصغيرة، ووجود الذخائر شهادة حب لمن باتت شفيعة الإنسانية. والقديسة تيريزيا تركت لنا ثلاث أمثلات: تواضع، محبة المسيح، والانفتاح إلى العالم. أضاف:
لبنان في عمق رسالته هو وطن التنوع والشركة، وطن الطوائف المتعددة في وحدة وطنية، تماما كما أن إلهنا هو تعدد أقانيم في وحدة محبة. لكن هذه الرسالة في لبنان معرضة اليوم للتشويه بفعل الانقسامات والتباعد والتجاذبات. وطننا رغم ما مر به يبقى وطن الدعوة والرسالة، هذا الوطن الصغير بمساحته والكبير بتراثه وإنسانيته يقف اليوم أمام مفترق طرق: إما أن يتابع السير في نفق المراوحة والانقسام، أو أن ينهض من جديد على أساسات الشركة والتجدد. ولكن ثمة فرص حية علينا ألا نهدرها، وهي أن هناك إمكانيات إصلاح ونهوض اقتصادي، وهناك مواطنون صالحون يبنون بهدوء، وهناك شباب مؤمن ببلدنا ولم يغادروا الحلم، وهناك فرص للخروج من منطق النزاع، وهناك فرصة لبناء المؤسسات العامة والفعالة التي تنبع من إرادة خدمة لا إرادة السيطرة، وهناك فرصة لإعادة الثقة بين المواطن والدولة.
المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان اعتبر في بيان أن عدم التضامن مع إيران بهذه الحرب المصيرية يعني خسارة العرب والدول الإسلامية للفرصة الوحيدة وللأبد لوقف إطباق الولايات المتحدة على كيانات الشرق الأوسط ونهبها وتصفيتها. أضاف أن التطبيع بالنسخة الأمريكية الصهيونية مرض خبيث سيبتلع العرب ويأتي على آخر الدول الإسلامية، وأن الرد الإيراني نسف نظرية القدر والهيمنة، وأن إسرائيل تلفظ أنفاس عظمتها تحت وطأة القوة الإيرانية المدمرة على الرغم من الدعم الأمريكي والأطلسي.
قداس في ريفون في ذكرى البطريرك صفير، تفاصيله مع جورج كرم.
في مناسبة السنة السادسة على رحيل الكاردينال مار نصرالله بوتصفير رجل استقلال الثاني، أقام مركز ريفون منطقة كسروان في حزب القوات اللبنانية بالتعاون مع مكتب شباب كسروان قداسا إلهيا في كنيسة مروكوز ريفون تحت عنوان صليب لبنان ستكون قيامته. وترأس الذبيحة الإلهية الأب بولو سعيد بمعاونة الأبوين مارون عودي وإلي أندراوس في حضور عضو تكتل الجمهورية القوية النائب شوقي الدكاش، ممثلا رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع، رئيس اتحاد بلديات قضاء كسروان، رئيس بلدية زو إمكيليس بعينه، رئيس جهاز العلاقات الخارجية في حزب القوات الوزير السابق ريشار كوميجيان، الوزيرة السابقة مي شدياء، النائب السابق منصور غانم البون، الأمين العام لحزب القوات إميل مكرزل، عضو الهيئة التنفيذية في القوات الدكتور جوزيف جبيلي، رئيس مكتب التواصل مع المرجعيات الروحية في حزب القوات أنطوان مرد، وحشد كبير من رؤساء البلديات ورؤساء المناطق في القوات وعائلة الراحل الصفير. الأب عيد أكد في عظته أن البطريرك الراحل الصفير بقي صامدا كأرز لبنان.
نحن اليوم هل فينا الرغبة حتى نكون أمناء لكل شيء تسلمناه من اللي سبقونا ونحمل المشعل لنوصله لغيرنا؟ هالأمانة والرسالة والحياة اللي نحن عم ننعم فيها وصلت لنا من أشخاص أمناء ومحبين، أصحاب مواقف ورجال عظماء، على مثال اللي عم نذكره اليوم مثلث الرحمات البطريرك ما نصر الله بطرس صفير، هو اللي تمسك بمبادئه وإيمانه وبقي على قناعته صامد ضد كل اللي أراد أنه يحبط له عزيمته. رجل أسرار تمسك بوطن بعيش فيه مجموعات دينية مختلفة وقدر يدخل على قلوب كتار من الناس بوداعة وبساطة. مثلث الرحمات البطريرك كاردينال ما نصر الله بطرس صفير ابن الجبل ابن ريفون، ولد ب 15 أيار 1920.
منسق منطقة كسروان في حزب القوات اللبنانية نهرة البعيني تحدث لبنان الحر في المناسبة.
حبينا نحيي هالمناسبة كلنا سوا ونرجع نذكر العالم كله بأهمية هالبطرك، أهمية تاريخية، أهمية دوره بتاريخنا نحن، بتاريخ القوات اللبنانية. بعدنا منذكر لما كنا نطلع على بكركة ونصرخ كلنا سوا يا بطركنا يا عظيم خلي عينك على الحكيم. فعليا كان حدنا بكل هالمرحلة الصعبة، كان هو الأمل، كنا بس نتلاقى فيه نحس حالنا قربنا، كنا نحس بالأمل. نحن عالم إيماننا مثل ما إيماننا بمسيحيتنا، إيماننا بقضيتنا، بدون ما نعرف قائد تعرفنا عليه يمكن بالكتب، وكان عطول يردد البطرك ويقلنا أنه أنتوا آمنتم بشخص ما عرفتوا بعد. والحمد لله بعد كل شيء صار اليوم وبعد كل هالتغيرات اللي اجت على المنطقة، بدنا عن جد نرجع نستذكر هالمرحلة السوداء اللي كان البطرك هو الضوء فيها بهالمرحلة.
وأكد البعيني أن البطريرك الراحل الصفير لن يغيب عن ضمير القوات. من ريفون جوش كرم لبنان حر.
في الجديد الميداني، أفيد عن سماع أصوات انفجارات متتالية في غرب العاصمة الإيرانية، كما أفاد إعلام إسرائيلي بأن الجيش يهاجم الآن مناطق شرق طهران. بالعودة إلى محلياتنا، قرطبة تتسلم ذخائر القديس أنطونيوس البدويني.
في أجواء روحية مفعمة بالإيمان والخشوع، احتفلت بلدة قرطبة بعيد القديس أنطونيوس البدواني وتسلم ذخائره الآتية من مدينة بادوفا إيطاليا، حيث ضريحه وكنيسته الشهيرة. وترأس الذبيحة الإلهية في المناسبة على مذبح المزار الذي يحمل اسمه عند مدخل البلدة رئيس جامع السيدة الويزي الأب الدكتور بشار الخوري، وعونه الأبوان شرب الشليطة وروني بوغاريوس، في حضور حشد من فعاليات قرطبة السياسية والعسكرية والاجتماعية وأبناء البلدة. الأب الخوري وفي عظته عدد مزايا القديس أنطونيوس، قديس العجائب الذي لا يزال شفيعا حقيقيا لكل من يلجأ إليه بإيمان.
اليوم نحن مجتمعين تنصلي بمكان مش صدفة نعمل مزار لمرطانوس البدويني هون. نستعمل شفاعة مرطانوس البدويني عادة وقت منضيع كتير إشياء بحياتنا، وقت اللي منكون ضايعين ومش عارفين مين مع مين ومين ضد مين وحرب عمين وحرب عاية بلد وأي مشكلة بنمرق فيها، في قديس بيكون على طريقنا. مشان هيك أخوتي نحن اليوم مجتمعين تنصلي بكامل الرجاء، وبهالمكان بالذات من 4-5 سنين كمان فقدنا خيرة شبابنا يلي ماتوا بانفجار المرفأ، كانوا عم بيشتغلوا تحتى يكون مدخل قرطبة مدخل هداية. شربل وشربل ونجيب وجوزيف، نحن منصلي لهم كل مرة، منصلي للأشخاص اللي كانوا بحياتهم عم بيكونوا هني نور لغيرهم. ربنا يباركنا جميعا ويعطي لوطننا ولشعبنا ولكنيستنا للمسؤولين بيننا انه يرجعوا يرتدوا للطريق الواضح، طريق اللي بيهدينا للخلاص للفرح وللرجاء.
وبعد القداس الاحتفالي تبارك الحضور من ذخائر القديس أنطونيوس المقدسة. من بلدة كرطبة جوش كرم لبنان الحر.
أقام الرئيس الجديد لاتحاد بلديات كسروان الفتوح ورئيس بلدية ذو أمكيل إلي بعين حفلا تكريميا لمناسبة انتخابه رئيسا للاتحاد، وانتخاب بيير دكاش رئيس بلدية النمورة وكفر جريف نائبا له في دارته في بلدة ذو أمكيل. بعينه عبر في المناسبة عن الامتنان والمودة لانتخابه ودعمه، واعدا بأن الأمانة التي تسلمها لن تكون عبئا بل دافعا إلى المضي قدما باتجاه قضاء ينتظر منا الكثير، خصوصا وأنه قضاء محروم من الإنماء. وتقدم الحضور النواب شوقي الدكاش، نعمت فرام، سليم الصايغ، ندى البستاني، والوزيران السابقان زياد بارود وفارس بويز، والنائبان السابقان نعم طلع بنصر ومنصور البون، وفعاليات روحية ورسمية.
في سياق المتابعة المستمرة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لملاحقة المتورطين في عمليات تهريب المخدرات، توافرت معطيات لمكتب مكافحة المخدرات المركزي حول محاولة تهريب كمية كبيرة من مادة الكوكايين إلى لبنان من قبل أحد أفراد شبكة تهريب دولية آتياً من إحدى الدول الإفريقية عبر مطار رفيق الحريري الدولي. من خلال المتابعة الحثيثة تم تحديد هوية المهرب وهو لبناني، وتبين أن طريقة التهريب المعتمدة تمثلت في ابتلاع كبسولات تحتوي مادة الكوكايين إلى عبوات بلاستيكية خبئت بداخلها مادة الكوكايين على شكل سائل. بتاريخ 22/5/2025 وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة التي قام بها عناصر المكتب، تمكنوا عند 3 فجرا من توقيف المشتبه به فور وصوله إلى المطار. أجريت صورة شعاعية لجسمه حيث تبين وجود 65 كبسولة بداخلها مادة الكوكايين بلغت زينتها 769 جرام. أودع الموقوف القطعة المعنية لإجراء المقتضى القانوني بحقه، وتم تحديد هوية باقي المتورطين والعمل مستمر لتوقيفهم. توجه كل من رئيس بلدية بمهري جوزيف ملكون ومختارها سليمان بوملهب بالشكر الكبير للدفاع المدني الذي يبذل أقصى جهوده لإطفاء الحريق المندلع في البلدة منذ صباح اليوم، وتمنيا المزيد من المساعدة للسيطرة على هذا الحريق في ظل مخاوف أهل البلدة من توسعه وتمدده.
أعلن مصدر عسكري أمريكي إسقاط 3 مسيرات أطلقت على قاعدة عين الأسد الجوية الأمريكية غربي العراق.
سقط جرحى بقصف مدفعي إسرائيلي على منتظري المساعدات في شمال غرب مدينة غزة.
والآن إلى الأحوال الجوية.
نشرة الجوية من لبنان الحر.
كتل هوائية حارة ورطبة تسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة أعلى من معدلاتها الموسمية على الجبال وفي المناطق الداخلية. اليوم تنخفض الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية، بينما تبقى من دون تعديل يذكر على الساحل، وتنشط الرياح أحياناً خصوصاً شمال البلاد وجنوبها. غداً عودة درجات الحرارة إلى الارتفاع بشكل بسيط على الجبال، بينما تنخفض بشكل طفيف في الداخل. ويوم الثلاثاء يتكون الضباب على المرتفعات المتوسطة ويزيد معها الشعور بالحر على الرغم من استقرار درجات الحرارة. في ختام جولة الظهيرة إعادة للعناوين. وفي اليوم الثالث إيران وإسرائيل تؤكدان استمرار العمليات رغم الكلام على وساطات. تحذيرات متبادلة بالابتعاد عن المنشآت النووية والنفطية وقصف منشأة أصفهان. كاتس خامنئي يحول سكان طهران إلى رهائن لبقاء نظامه. الحكومة الإيرانية تدعو مواطنيها للبحث عن ملاجئ، وعراقجي مستعدون لوقف الهجمات إذا توقفت الضربات. قبرص إيران طلبت منا نقل رسائل إلى إسرائيل، وترامب يحذر طهران سنرد بأقصى قوة على أي هجوم. ذخائر القديسة تيريزيا في بكركي والراعي لبنان أمام مفترق، إما يبقى في النفق أو ينطلق نحو التجدد. الأجواء اللبنانية مفتوحة والميدل إيست تسير رحلة إضافية من وإلى اسطنبول. إلى هنا نأتي إلى ختام هذه النشرة، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.